بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. أحب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
ذكر الحافظ أنها بالرفع والنصب، تأتي على اللغتين الحجازية والتميمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على الغيرة، وأن من صفات أهل الإيمان والمروءة والشهامة أن يكونوا ذوي غيرة على محارمهم، وتقدم الكلام على هذا. وكذا حديث سعد رضي الله عنه شرح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. فالله عز وجل حرم الفواحش غيرة، لأنه يغار سبحانه وبحمده، كما في الحديث الذي بعده من قوله صلى الله عليه وسلم حين خطبهم فقال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني. فالرب عز وجل يغار غيرة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، كما هو المنهاج في جميع الصفات التي ترد في الكتاب والسنة. ولأجل هذا فإن الزنا من أقبح وأسوأ ما يقع في أرض الله، والساعون إلى تعميمه والتسبب فيه ساعون في شر عظيم، والله عز وجل موقفهم عليه، حتى إن الرب موقفهم على هذا في القيامة، حتى إن الرب تعالى قال في من يحبون الفاحشة أن تنتشر، أخبر أن لهم العذاب الأليم. فمحب الفاحشة، محب أن تنتشر، الساعي فيها، هذا من أفجر عباد الله ومن أشدهم شرا وضررا على الناس. فإن الله يغار أن يزني عبيده أو أن تزني إماؤه في أرضه، فالأرض أرضه سبحانه والعبيد عبيده. والرب سبحانه وتعالى أنزل شرعا لا يجوز أن يتجاوزه أحد، فلا يتصل رجل بامرأة إلا بالطريق الشرعي، بالزواج أو ملك اليمين، أما ما سوى ذلك فإنه من الفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى قد حرمه لأنه لا أحد أغير منه عز وجل، فهو عز وجل أعظم في غيرته من كل أحد. وهكذا قوله: وما أحد أحب إليه المدح من الله، أعظم من مدح وأجل من حمد وأحق أحد بالحمد سبحانه والله وحده لا شريك له. فلهذا أثنى على نفسه، فالذي تنبعث همته للمدح والحمد والثناء لا يوجه ذلك إلى فلان وفلان، يوجه الحمد إلى الله عز وجل. ومن أعطي في الشعر شيئا فينبغي أن يجعل في ذلك حمدا لله عز وجل وشكرا وثناء يبقى ويجد أثره، لأن الله تعالى يحب أن يحمد، لأنه أحق من حمد سبحانه وتعالى. ولهذا في الرفع من الركوع تقول: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فأحق ما يقول العبد أن يثنى على الله عز وجل وأن يحمد. وفي الحديث بعده أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني من عظم وشدة وخطب ما سيأتي على العباد مما يستقبلونه. فالأمر في القيامة أمر جد وأمر عظيم وأمر مهول. إذا وعاه المؤمن الوعي الذي ينبغي لا شك أنه تقل غفلته ويقل تضييعه لأوقاته ويقل هذره ويقبل على ما ينفعه. إذا تأملت ما قال صلى الله عليه وسلم في القرآن من أن الحرف الواحد بعشر حسنات، والقرآن يزيد على 300,000 حرف، تجارة مع الله عز وجل بدلا من أن تضيع الليالي والأيام في قيل وقال والتفرج على ذاك وتمضي الأوقات، أمضيها في مثل هذا، أمضيها في كتاب الله، أمضيها في العلم، أمضيها في ذكر الله، هذه الباقيات التي تجدها. فمن ختم ختمة واحدة في الشهر وقد زادت حروف القرآن على 300,000 فإنه يحصل على أكثر من 3,000,000 حسنة، وإن ختم أكثر فكذلك. هكذا ينبغي أن يستعمل الوقت وأن يمضى الوقت فيما ينفع العبد، لأن هذا هو الذي يبقى. يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا من شدة وخطب هول ما العباد قادمون عليه. فلهذا ينبغي على العبد أن يفيق وأن يعلم أن الأمر جد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الأمر جد، الأمر عظيم، العبد أمامه مفاوز وأمامه أمور عظيمة، أمامه القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يتوفى العبد في قبره ويمكث إلى القيامة، إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا. تأمل من مات من 1,000 سنة، قد يكون عمر الواحد منهم في عمرك، في 30، 20، 40، 50، في أقل في أكثر، له 1,000 سنة محبوس، حبس في الأرض، كل نفس بما كسبت رهينة، يرتهم بالعمل. فأهل الأعمال الصالحة في لذة وحبور، قرة أعينهم أن تقوم الساعة، يقول العبد في قبره: ربي أقم الساعة. والذي حبس في سوء العمل نعوذ بالله يقول: ربي لا تقم الساعة، مع أنه يعذب، لأنه يعلم أن ما بعد الساعة أشد وأشر عليه. فينبغي أن تستعمل الأوقات فيما فيه كسب الحسنات، وأن يحرص المؤمن على الكف عن إضاعة الأوقات التي أضاعت على الناس أعمارهم. لو تأمل بعض الناس وقد بلغ من العمر مبلغا كبيرا، ماذا قدم لنفسه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يجد أنه ما قدم لنفسه شيئا مما يرجو ذخره. التوحيد هذا عند الجميع ولله الحمد، عند جميع المؤمنين، لكن كما قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات التي تبقى للعبد يحرص العبد عليها، ولهذا قال في أول آية: المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا، هذه موجودة، لكن الشأن في الباقيات الصالحات. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم ينبههم على هذا كثيرا، فيقول: لو تعلمون ما أعلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم ذوي الأعمال الصالحة الخيرة، لو تعلمون ما أعمل ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما الشأن بنا نحن؟ قد كثرت منا الغفلات وقل منا البكاء وكثر منا الضحك وضاعت منا الأوقات. واجب على العبد أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على أن يدخر لنفسه في الآخرة شيئا من الأعمال الصالحات إذ هي الباقية، وأن يحرص أيضا على ترك المحرمات ولا يسترسل فيها، فإنه ربما لو تأمل نفسه لوجد أنه على ذنب مقيم عليه بال20 وبال30 وبال40 سنة، استمر عليه، وهذا أمر يهلك، لأنه كثير يتردد. ربما كان هذا الذنب كل يوم، مثل ذنوب الأسماع والأبصار، ذنوب يومية، نسأل الله العفو والعافية. يحرص العبد على نجاة نفسه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.
قال رحمه الله عز وجل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء أغير من الله.
وعن الرب عز وجل لا أحد أغير منه سبحانه بحمده، ولا شخص أغير منه، فيثبت لله تعالى ما جاء في النصوص. ففي الحديث هنا: لا شيء أغير من الله، فهو تعالى شيء لا كالأشياء. وفي لفظ: لا شخص أغير من الله، فهو شخص لا كالأشخاص. وهكذا الغيرة، الغيرة تثبت لله تعالى على ظاهرها بالمعنى اللائق للرب عز وجل، فلا شيء أغير من الله. وأغير الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحديث السابق أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، مع أنه مضرب المثل في الغيرة رضي الله عنه، قال: والله أغير مني، لأن يعني الله تعالى أجل وأعز في كل صفة كمال سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن يحيى أن أبا سلمة تحدثه أن أبا هريرة تحدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله.
نعم، كذلك الحديث هذا من طريق أبي هريرة: إن الله يغار، يثبت لله الغيرة وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد المؤمن ما حرمه الله عليه. وهذا فيه إطلاق، في السابق ذكر أن يزني العبد أو أن تزني الأمة، وهنا ذكر أن يأتي ما حرم الله، فالله يغار أن يعصى في أرضه تعالى. نعم.
قال: حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات.
ولم أكن
أحسن أخبز.
بكسر الباء ليش؟
اي نعم، شوف
بالكسر. خبز يخبز او يخبز؟
اخبز.
نعم.
ولم اكن احسن اخبز، وكان يخبز جارات لي من الانصار، وكنا نسوة صدق، وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما اعتقني. قال: حدثنا
في هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي زوج الزبير بن عوام رضي الله عنه، والد عبد الله رضي الله عنهم. تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه، وغير فرسه، فكنت أعلف الفرس وأستقي الماء وأخرز الغرب. كل هذا تفعله رضي الله عنها، والغرب المراد به الدلو الذي ينزل في البئر ويجذب به الماء، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، هذه مسافة طويلة أيضا. كل هذه الأعمال تعملها رضي الله عنها، وهو دليل على أن المرأة تخدم في بيتها، وأن هذا هو المتعين عليها، هذا الصحيح، لأن الرجل قد أمر بالنفقة على زوجه، فهو يضرب في أرض الله تعالى ويلتمس الرزق ويخرج خارج بيته، فإذا رجع إلى بيته فالمرأة عليها أن تقوم بأمر البيت من تنظيفه وتهيئة الطعام والقيام على الأطفال، وبذلك يتكامل الأمر، فالرجل يعمل في الخارج والمرأة تعمل في الداخل. أما إذا قيل إن المرأة لا تلزم بالعمل فماذا تفعل؟ تبيت، تنام طوال الليل والنهار. فإذا أتى الرجل، إذا قيل إنها لا تلزم بخدمته فمن يطعمه ومن يقوم على شأن البيت؟ أن يقال للرجل بعد أن يأتي مجهدا متعبا قد يأتي في آخر النهار، اطبخ لنفسك وأطعم نفسك واغسل ثيابك، ليس هذا بصواب، بل المرأة وهذا هو المعروف المعتاد تتولى أمر البيت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: والرجل راع في أهل بيته، وقال: والمرأة راعية في بيت زوجها، فرعايتها وعملها في بيتها. وهذه الأعمال التي تعملها أسماء رضي الله عنها دالة على هذا. وإذا كانت فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنهما، وقد عملت حتى أثر العمل في يديها، وأخبر علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وطلب منه طلبت منه أن يرسل بخادم يعينها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ما الذي يحملك على أن تجعلها تعمل؟ اعمل أنت. الصواب الصحيح أن المرأة ملزمة بالعمل في بيتها، هذا هو الصواب. أما أن يقال لا لا تعمل فهذا غير صحيح. ماذا يفعل الرجل في هذه الحالة إذا أتى في آخر النهار مجهدا؟ ثم المرأة إذا لم تعمل ولم تقم بمثل هذه الأعباء، ماذا يكون أثرها في الحياة؟ حياة متكاملة بين الزوج وزوجته، حياة تعاون، حياة رحمة، هذا يعمل ويجهد ويدأب وينفق، وهذه تقوم على أمر البيت. فهذا الصحيح أنها ملزمة بالعمل في البيت. فلهذا كانت أسماء رضي الله عنها تقوم بمثل هذا، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوجة الزبير بن عوام، وكلاهما من أشراف قريش رضي الله عن الجميع، فكانت تعلف الفرس وتقوم على أمره وتستقي الماء من هذه المسافة، ثلثي فرسخ، مسافة طويلة، لأنها في أرض تذهب لتجلب النوى من أرض الزبير من هذه المسافة الطويلة، هكذا تسقي الماء، تأتي بالماء، لأن الماء ليس متوفرا عندهم، وكانت النساء تذهب وتجذبه من الآبار، وهذا معروف إلى عهد قريب في هذه البلاد، كانت النساء تذهب وتستقي الماء وتأتي ويأتين به على رؤوسهن حتى يسر الله سهولة وصول الماء إلى البيوت، وكانت تخرز غربه أي الدلو وتعجن، كل هذا عمل في البيت. ذكرت أنها لم تكن تحسن، كانت تحسن العجن ولم تكن تحسن أن تقوم بالخبز، فكانت نساء من جيرانها من الأنصار يقمن بالخبز لها، يعني في التنور رضي الله عن الجميع. تقول: هذه الأرض مني على ثلثي فرسخ، بينها وبين هذه الأرض ثلثا فرسخ، ومع ذلك تقوم بهذا كله، فكانت تجهد وتتعب. فمرة جاءت والنوى على رأسها، لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاها ثم قال: إخ إخ، أي للبعير. قوله إخ إخ هذه كلمة تقال للبعير، لا تزال تستعمل، إذا سمعها البعير المذلل فإنه يبرك في الأرض حتى يركب عليه الإنسان ثم يقوم به ثانية. قالت: ليحملني خلفه، يعني أنه أراد أن ينيخ الناقة حتى تركب خلفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوج أختها عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، لكن لا شك أنها لم تكن من محارمه. ما الجواب على كونه صلى الله عليه وسلم أناخ الناقة لتركب خلفه؟ الجواب ذكر الحافظ بن حجر جوابين. جواب الأول أن هذا قبل نزول الحجاب، والأحاديث الواردة قبل نزول الحجاب تحكي الحال الذي كانوا عليه ثم إن مثل هذه الأمور نسخت، ومثله الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، هذا قبل الحجاب قطعا، لأن المرأة إذا أرادت أن تتوضأ فلا شك أنها ستبدي ذراعيها حتى تغسل يديها، ولا شك أنها ستبدي شعرها حتى تمسح شعرها، ولا شك أيضا أنها ستبدي رجليها حتى تغسل رجليها. كل هذه الأحاديث وقعت قبل نزول الحجاب، فمثل هذه الأحاديث لا يحتج بها من يريد الإنصاف، لأنه بعد أن نزل الحجاب وعزل الرجال عن النساء وأمرت النساء بتغطية وجوههن، ليس لأحد أن يحتج بالوضع السابق الذي كانوا عليه قبل أن ينزل الحجاب، إذ الحجاب فاصل بين وضعهم قبل أن يلزموا بالحجاب، ولا لوم عليهم ولا عتب، لأنهم لم يؤمروا بالحجاب إلا عام 5 بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فنزلت آية الحجاب. قد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالأمر عام ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب مزيد أحكام من حجب أشخاصهن، لكن عموم الحجاب لا شك أنه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين جميعا. هذا الجواب الأول، أن هذا قبل نزول الحجاب. ذكر ابن حجر جوابا ثانيا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أنه أراد أن ينيخ الناقة حتى تصعد عليها أسماء ثم يركب ناقة أخرى صلى الله عليه وسلم، ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أناخ الناقة وقال اركبي خلفي، وإنما في الحديث أنه أناخ الناقة فقط، ففهمت هي رضي الله عنها أنه أراد أن تركب خلفه. يقول الحافظ: يحتمل أنه أراد أنه أناخ الناقة لتركب هي، ثم هو صلى الله عليه وسلم يركب ناقة أخرى، وليس من الضروري أن يكون المراد هذا، وإن فهمته رضي الله عنها، والقول بأن مثل هذا قبل الحجاب يكون أقوى وأوضح، والجوابان متجهان، الجوابان متجهان. أما ما شغب به بعض من لا يفهم بمثل هذا الحديث، وكتب في الصحف ما كتب، وتلفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ غير مناسبة بمثل هذا الحديث، فلا شك أن هذا من قلة دينه وعلمه، وإلا فالحديث هذا جوابه كما سمعت وموجود في الشرح. ومثل هذه الأحاديث كما قلنا إنما يحتج بآخر ما فعله صلى الله عليه وسلم، لا يحتج بالمنسوخات، وإلا فالخمر كانت في أول الإسلام تشرب ثم نسخت، وهكذا أمور كثيرة كنكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ، فليس لأحد أن يستدل بأشياء قد نسخت، فإن الله تعالى ينسخ ما شاء من الأحكام. لما أناخ النبي أو أراد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إناخة الناقة، قالت: استحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. وهذا الشاهد، هذا الشاهد من ترجمة الباب أن الكلام في الغيرة، كان شديد الغيرة رضي الله عنه، فلما رآها صلى الله عليه وسلم قد استحيت مضى، فأخبرت الزبير بالذي حصل، فقال رضي الله عنه: والله لحملك النوى على لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يقول: أنا غيرتي في كونك تحملين النوى. لماذا تحملين النوى أصلا؟ لأن يمكن أن إذا حملت النوى أمسكت بالإناء الذي فيه النوى ربما حصل شيء من يعني بدو يدها أو نحو ذلك، فكان يقول يعني أصابته الغيرة من مجرد حملها النوى على رأسها. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكأنما تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. تقول إن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليها بخادم، فلما أرسل إليها بهذا الخادم تقول كأنما أعتقني، يعني من عليكم السلام مما أصابها من الراحة من آثار كفاية أمر الفرس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. قال حدثنا محمد بن أبي بكر
في بيت التي
بالضم والفتح
كسرت ما عندك فيه كسرت فيه
لا
في هذا الحديث نعم
في بيت التي في في
في بيت التي
كسرت وكسرت
كسر في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها مرة كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبته، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فأرسلت زينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحفة في إناء، فعائشة رضي الله عنها من شدة غيرتها لأن الطعام أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ضربت يد الخادم فسقطت الصحفة الإناء فانفلقت وانكسرت، يعني كأنها تقول لماذا ترسل بالطعام في يومي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من طيب خلقه وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام قدر أن هذه غيرة تقع من النساء والضرة يكون منها بعض التصرفات التي يكون فيها شيء من شدة الغيرة ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسرت الصحفة أخذ يجمع الطعام في فلق الصحفة التي انكسرت، وقال للصحابة رضي الله عنهم كلوا غارت أمكم، يعني أن عائشة رضي الله عنها أصاب هذا من الغيرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما كانت عائشة قد كسرت هذا الإناء أمسك بالإناء المكسور هذا وأخذ من عند عائشة إناء سليما وأرسله إلى زينب لأن زينب قد كسرت صحفتها، وهذا كما قلنا مرات الرجل الذي عنده نساء أكثر من امرأة عليه أن يلاحظ أمر غيرتهن، وأن هذا وقع من خيار النساء من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فينبغي أن يتحمل وأن يعلم أن مثل هذا يقع نظيره من النساء فيتحمل مثل هذا ويتصبر، لأن المرأة لا تملك نفسها، وهذا أمر قد جبلنا عليه أنهن تحب الواحدة منهن أن يكون الزوج لها، فاشتد غيظها تقول لماذا ترسل في الليلة التي عندي أو في اليوم الذي عندي ترسل إليه الطعام، فلم تطق أن يأتي الطعام من ضرتها فكسرت الصحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا لكن قضى بالحق، وأنه لما كسر الإناء لا بد أن تعوض صاحبة الإناء بإناء، فأخذ إناء من عند عائشة سليما وأرسله إلى زينب رضي الله عنهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟
نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قال هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار؟
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة، في اللفظ الآخر قال بينما أنا نائم، وهذه فائدة لطالب العلم أن يجمع الروايات، الحديث الأول فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة، كيف دخل الجنة؟ في اللفظ الآخر بيّن أن المراد أنه وقع هذا مناما، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وليست كرؤيا أحدنا، الإنسان قد يرى رؤيا قد تكون حقا وقد تكون من تخبط الشيطان وقد تكون ما يحدث به المرء نفسه، أما رؤيا الأنبياء فهي وحي لا شك. فدخل عليه الصلاة والسلام الجنة فأبصر قصرا فسأل لمن هذا؟ فقالوا لعمر، يقول فأردت أن أدخله يعني هذا القصر، وكان رأى عند هذا القصر جارية تتوضأ يقول فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فعمر رضي الله عنه بكى قال أوى عليك أغار يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأمثاله بل لا مثل له إلا الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخاف منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا لأنه يعلم شدة غيرة عمر، وهذا يدل على أن أهل الإيمان كما قلنا أهل غيرة، وأن مثل هذه الأمور تقدر وترعى، وأنها بمثابة الممادح التي يمدح بها الناس. نعم. نعم على ظاهره، على ظاهره نعم هو حقيقي.
قال رحمه الله تعالى: باب غيرة النساء ووجدهن. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم.
قف على الباب هذا لأن سنعود البخاري ثاني، الأخ محمد ما حضر، نقرأ الآن في الآجري إن شاء الله ثم نعود له بعد الأذان إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غيرة النساء ووجدهن. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت أجل والله، قالت: قلت أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك.
في هذا الباب ذكر غيرة النساء تحديدا، باب السابق باب الغيرة عموما. في هذا الباب ذكر غيرة النساء ووجدهن أي غضبهن. جاء في الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وإن من الغيرة غيرة يبغضها الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. فقد يغار الرجل على امرأته أو على أي من تحت يده من النساء لوجود دلائل وأمارات تقتضي شيئا من التفطن والانتباه، وهذه غيرة في الريبة ويحبها الله عز وجل، وينبغي أن يتفطن لأهله وأن يقيمهم على أمر الله عز وجل. ومن الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي الغيرة في غير ريبة، بأن يكون صاحب وسوسة وتوقعات وتصورات لا حقيقة لها، فيسيء الظن بأهله وهم على حال من الطيب والحسن والستر والحشمة والحياء، فهذا لا يحل له مثل هذا الصنيع، لأن الوضع هنا مما لا يحبه الله. إذا كانت النساء على حال من الستر والصيانة فالغيرة هذه يبغضها الله، لأنهن مما يخاف صينات ستيرات، لم يبدو منهن ما يوجب إساءة الظن بهن لا بقول ولا بفعل، ثم هذا أي مع ذلك كله عنده شطط وتصورات بأنهن يفعلن كذا وكذا وهو لا يدري، أو ربما قلن كذا وكذا وهو لا يدري، وهذا من الشيطان الرجيم. فالناس في الغيرة ثلاثة أقسام: قسم الأول أهل الاتزان الذين عندهم الغيرة المعتادة المعروفة من أهل الإيمان، والتي هي محمدة وحسن وإيمان وأدب منهم، وهذه هي غيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأهل الصلاح. والغيرة الثانية الغيرة التي يحمل عليها الوسوسة والتعنت، وهي سوء الظن بصينات خيرات صالحات من النساء لم يبدو منهن قول ولا فعل يستوجب إساءة الظن، فهذه غيرة يبغضها الله. الصنف الثالث عياذا بالله هم الذين لا غيرة عندهم، أو الذين تقل عندهم الغيرة، فلا يكترث الواحد منهم أن ترى نساؤه متبرجات متبذلات ينظر إليهن السفهاء وأهل الفساد، ولا يكترث ولا يرفع بذلك رأسا. الواجب أن يتزن المؤمن وأن يترك عنه الشطط والمبالغة، وأن يترك عنه أيضا أساليب أهل الفجور وأهل الكفر ممن لا غيرة عندهم ولا حياء. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الملاحظة لعائشة رضي الله عنها وشديد التفطن والتنبه لها، فإذا كانت راضية فإنها تقسم قائلة ورب محمد، وإذا كان في نفسها شيء قالت ورب إبراهيم، فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فلما سألته أي من أين تعرف ذلك، أخبرها أنها إذا كانت راضية حلفت برب محمد، وإذا كانت غضبة حلفت برب إبراهيم، ورب إبراهيم هو رب محمد سبحانه وتعالى، لكن الكلام على أنها تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في حلفها مضافا قطعا من المضاف إليه، الحلف بالله لا بمحمد ولا بإبراهيم. فقالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني أن هذا يقع مني لكني لا أهجرك أنت وإنما أهجر الاسم. ثم إنه كما يقول الحافظ هجرت اسمه إلى اسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لم تقل مثلا وربي موسى أو وربي يونس، وإنما حلفت بأبي محمد، حلفت برب أبي محمد، فذكرت في حلفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
في هذا الحديث أيضا أنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم الأولاد، وهي الزوجة الأولى والتي وقفت معه رضي الله تعالى عنها في أول الإسلام الوقفة العظيمة وآمنت به، وهي أول من آمن به رضي الله عنها، فكان كثيرا ما يذكرها ويثني عليها صلى الله عليه وسلم أمام نسائه، هذا المعنى. فقالت رضي الله عنها ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، مع أنها لم ترها، توفيت قبلها، تقول لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها، وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يثني عليها حتى بعدما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويذكر مقامها الطيب معه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل أمهات المؤمنين هي خديجة، قالوا بدليل قوله في الرواية الأخرى لما قالت ما تفعل من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله بها خيرا منها، فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. قالوا فهذا يدل على أن خديجة أفضل من عائشة، وبعض أهل العلم يقول إن عائشة أفضل لحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفصل بعضهم فقال بالنظر إلى البدايات والوقفة العظيمة التي وقفتها خديجة رضي الله عنها فهي أفضل، وبالنظر إلى النهايات وما كان عليه شأن عائشة رضي الله عنها من حفظ العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما تقدم في الحديث كان يسأل وهو في مرض وفاته أين أنا أين أنا غدا، حتى أذنت له زوجاته رضي الله عنهن بأن يمرض عند عائشة لشدة حبه لعائشة. ولما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قالوا فهذا يدل على أن مقام عائشة في النهايات مقام عظيم، فيقال عائشة أفضل من جهة النهايات وخديجة أفضل من جهة البدايات، وظاهر الحديث والله أعلم الذي أوردنا الظاهر منه والله أعلم أنه يدل على أن خديجة أفضل، لأنه قاله في مقام المقارنة لما قالت أبدلك الله بها خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله بها خيرا منها، فالظاهر أن خديجة أفضل ثم عائشة رضي الله عن الجميع. تقول وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، في اللفظ الآخر لا صخب فيه ولا نصب، فهي ممن يشهد لها بالجنة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. هكذا قال.
في الباب ذب الرجل عن ابنته، يعني عند الحاجة، في الغيرة والإنصاف. في الحديث أن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، وكانت مسلمة قطعا، كانت من الصحابيات الكريمات هي في ذاتها، ففي بعض الروايات أنه لما أراد أن يتزوجها أنهم طلبوا منه أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يعني رأوا أن الأمر ليس بالهين أن يزوج على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وإن كانت فاضلة وإن كانت خيرة، لكن أباها عدو من أعداء الله، فيجتمع في بيت واحد بنت سيدي ولد آدم وبنت عدو الله فرعون هذه الأمة. ولهذا جاء كما قلنا في بعض الروايات أنهم قالوا لا نزوجك على فاطمة، أهلها أنفسهم، كأنهم رأوا أن الأمر ليس سهلا أن نزوج على فاطمة لمكان فاطمة رضي الله عنها. وكانت فاطمة رضي الله عنها أيضا قد توفيت أمها وتوفيت أخواتها، فمن عادة المرأة أنها تركن إلى بعض النساء من أخواتها أو أمها عند حاجتها، فهي بقيت كأنها مفردة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنوه في أن يزوجوا عليا بنتهم خطب بهذا وقال: فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، يعني ففي هذه الحالة نعم، ومن يطلق سيدة نساء العالمين ليتزوج غيرها. قال: فإنما هي أي فاطمة بضعة أي قطعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. من أهل العلم من قال إن هذا خاص بفاطمة رضي الله عنها. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لست أحل حراما، لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. يقول من حيث الحل حلال يجوز أن يتزوجها، لكن والله لا تجتمع بنت محمد صلى الله عليه وسلم وبنت هذا العدو الكبير للأمة وفرعون هو فرعون هذه الأمة، لا يجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد أبدا، فإما أن تطلق بنت رسول الله ويتزوج هذه، وإما أن يترك الزواج من بنت أبي جهل. فترك علي رضي الله عنه الخطبة. فالذي يظهر والله أعلم ما ذكره عليه الصلاة والسلام في توجيه هذا الأمر من أن هذا حلال من حيثه، لكن لا يليق أن تجتمع بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله تحت رجل واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
هذا الباب في بيان تغير الحال، وأن النساء سيكثرن كثرة عظيمة وأن الرجال سيقلون، فيه أن الرجل الواحد تتبعه أربعون أو خمسون امرأة يلذن به من قلة الرجال، وهذا لا شك أنه من التغير العظيم الهائل، بحيث يكون عدد الرجال بهذا المقدار من القلة ويكون عدد النساء بهذا المقدار من الكثرة، وهذا من الفتن العظيمة التي تقع. في هذا الحديث أن أنسا يقول: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، يعني لأن الذين سمعوا الحديث قد ماتوا، وكان أنس رضي الله عنه قد تأخرت وفاته، فأخبرهم أن هذا الحديث لا يرويه سواه والذين سمعوه معه قد ماتوا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أي العلم الشرعي، هذا المراد، وإلا فقد يكثر العلم الدنيوي كما هو حاصل الآن، ويكون عند الناس من المعلومات الدنيوية شيء كثير جدا، وإنما المراد العلم الشرعي، حتى إنك لتجد الرجل في الخمسين وفي الستين لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء من قلة تعلمه لأمور دينه، مع أنه قد يحمل شهادات عالية في مجالات التخصص الدنيوية. فالمقصود أن يقل العلم الشرعي ويكثر الجهل، وهذا أمر ملازم، إذا قل العلم كثر معه الجهل. ويكثر الزنا، ليس المراد مجرد وجود الزنا، فوجوده هذا وقع حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والعياذ بالله المقصود أن يكثر وينتشر ويفشو ويشتد، نعوذ بالله من الفتن. وهكذا شرب الخمر، ما قال ويشرب الخمر فقط، لكن هنا في الرواية وإن كان ورد ويشرب الخمر، في هذه الرواية بيان ويكثر شرب الخمر، يعني أن هذا يتسع، نسأل الله العافية، ويشتد ويتفاقم. وهذا حاصل، لا شك أن هذا حاصل، أنه من جهة قلة العلم وكثرة الجهل، هذا كثير جدا في الناس، والفواحش نعوذ بالله من الزيغ في بلاد كثيرة تكون مرخصة أصلا ومتاحة لمن أرادها من الفاسدين والخبثاء، لا يمنعه مانع، وبلاد أخرى قد يكون الأمر فيها ممنوعا، لكن أهل الفجور يجدون طرائق كثيرة للوصول إلى الفحش، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا شرب الخمر في بلاد كثيرة جدا في العالم منتشر، أنه متاح مباح، لا يمنع ولا يثرب عليه، ومصانع هذا البلاء موجودة في بلاد كثيرة. ويكثر شرب الخمر، قال ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، والعياذ بالله، يكون هناك خمسون امرأة ليس لهن من يقوم عليهن إلا رجل واحد، وهذه نسبة عظيمة جدا، أي أنه في كل امرأة، في كل مئة امرأة يوجد قيمان اثنان، فخمسون امرأة لهن قيم واحد، وخمسون امرأة أخرى لها قيم واحد، فالعدد كبير. إذا قورنا هذه المقارنة أن في كل اثنين من الرجال يكون هناك مئة من النساء، هذا أمر عظيم مهول، وهو من دلائل كثرة ما يهلك الرجال ويموت الرجال، والرجال تحصدهم أمور كثيرة، من أكثر ما يهلكهم بعد قدر الله عز وجل الحروب، إن الحروب أكثر ما يتعرض لها الرجال، ولهذا كانت الحروب في الحرب الطاحنة التي حلت في أوروبا وهي الحرب العالمية الثانية، كانت نسبة النساء إلى الرجال في بلاد الألمان أربع نساء إلى رجل واحد. وهذه آية من آيات الله عز وجل، ما الحل؟ ما في حل إلا حل واحد رغم أنوفهم، هو التعدد، هذه من آيات الله عز وجل، لأن إذا كثرت النساء على هذا الحال فإنه لا يمكن أن يكون لهؤلاء النساء، وربما زادت النسب فصار هناك خمسة إلى واحد، عشر نساء إلى واحد، حتى يصل الحال إلى مثل ما ذكر في الحديث، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.